كذلك عوائق الطلب، وأظن الكل حصلت له نسخة. سليمان أين نسختك؟ بعتها؟ ها؟ ماذا؟ قال العائق الرابع أخذ العلم عن الأصغر. نعم صح. إذن العائق الخامس، العائق الخامس من عوائق تعيق طالب العلم، بمعنى تمنع من مواصلة الطلب، وربما يتوقف عن الطلب أو توقف عنه ربما لفترة. ممكن كثير من الناس لا يعرف كيف يفسر أوضاعه وحاله، وهو واقع في عائق من العوائق. نعم. إذن قال العائق الخامس عدم التدرج في العلم، ثم قال نعم قال المصنف رحمه الله: لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن محل الشاهد منها هو قوله: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هؤلاء الكفار يقولون: لماذا لا القرآن ينزل عليه مرة كله مرة واحدة؟ إذن قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفي الآية قبلها: وقرآنا فرقناه، أي نزل منجما بحسب الحوادث والمناسبات. نعم. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا يؤخذ منه التدرج. قال الزبيدي: نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم، يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. يعني ازدحام العلم بمعنى فنون عديدة تجتمع على مسامعك تسمع هذا وهذا وهذا، فهذا كما قال ماذا؟ مضلة الفهم، بمعنى سبب في ضلال الفهم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول، وكثير من الناس منعوا الوصول، أي الوصول إلى ما يصل إليه الشخص في طلب العلم، لم يصل الغاية التي تطلب بالعلم. لماذا؟ لأنهم تركوا الأصول والبدايات. قال: وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. والتدرج يكون في أمرين: تدرج بين الفنون، بين الفنون، بمعنى هناك فنون لو رأك شخص وأنت مبتدئ تقرأ فيها مباشرة يقول: من نصحك بهذا؟ من قال لك بأن هذا العلم يقدم وهذا محله وأنت مبتدئ؟ هذا يعني كأنه مسلم به عند أهل العلم. والثاني، الأمر الثاني في التدرج، تدرج في الفن الواحد، في الفن الواحد يا مسعود، تدرج في الفن الواحد، معنى الفن الواحد يكون الشخص يعني هناك كتب في هذا الفن، تكون كل مقدمات وكتب أخرى متوسطة وكتب أخرى ممكن جدا تكون في نفس الفن. قال المصنف: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. لذلك كثير ما تتلقى أسئلة من بعض إخواننا هنا وغير هنا، يقول لك مثلا ماذا يعني نقرأ أو ماذا كذا بعد كذا وهكذا. فأول سؤال يعني حتى أكفى بعد يعني تفاصيل ونحو ذلك، يقول أنت تقرأ وحدك بمعنى كتبي، لا عك في مكتب وتقرأ، ولا تقرأ في مدرسة ولا عند شيخ ولا. فربما هو لم يكن يتوقع هذا السؤال، ما كان يتوقع هذا السؤال يطرح عليه، لأنه الغالب في الحق أنت إذا كنت في مدرسة معينة فهذه المدرسة عندها نظامها وعندها ترتيبها، فلا تحتاج إلى أن تطرح هذا السؤال خارجها. وما إذا كنت شخص تطالع فقط ونحو ذلك من الشيء، يمكن نعم تنصح لك نصيحة، قال مثلا إذا كنت فرغت من الكتاب فالذي يليه والذي بعده في الترتيب هو الكتاب الفلاني ونحو ذلك. وهذا أقوله لكم لأنه كذلك ممكن واحد منكم أي واحد يسأله، فجيد أن يقال له بأنه إذا كنت في مدرسة معينة فالتزم ترتيبها، ولا تكاد تخلو مدرسة من ترتيب عرفي معروف فيها، يعني كل الطلبة يعني يستطيعون أن يلقنوه لغيرهم، قال هكذا قرأنا، هكذا درسنا، هكذا تعلمنا ونحو ذلك. نعم، ويكون هذا يعني في حق لا مشاحة فيه إذا اختلفت مدرسة مع مدرسة أخرى ونحو ذلك. قال: وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم، لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. نعم، كان بعض البلدان اشتهر فيهم مثلا ملحق الإعراب يدرسون هنا، وعندنا هنا في المغرب العربي كله أقصد يعني يشتهر الأجرمية وأنظام الأجرمية، والملحق ربما قل من يقرأه، قليل من الناس من يقرأ الملحق. نعم. قال: وإذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. روى ابن المديني عن ابن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم، اذهب فقرأه ثم اطلب العلم. قال المصنف: فذهبت فغبرت زمانا، غبرت بمعنى تغيبت في القرآن الكريم، إنها كانت من الغابرين. نعم، بهذا المعنى. ماذا؟ ماضي كذلك، ماضي وغاب الأزمان، غاب كذلك. نعم، في القادم إذا كان ما أعرف أنه من أضداد لكل حال. نعم، قال: فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ الفريضة بمعنى علم المواريث، علم المواريث. نعم، وقال أبو العيناء قال نعم قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت. فقال الآن فاطلب العلم. وقال أبو العينة أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته. قال المصنف رحمه الله فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلبة والجدة والجدة والكبرى. قال فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين. قال فلما؟ قال عمر يعني حين طعن يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني كنت محدثا لحدثتك أنت الأول، ليش؟ لأنك نجحت في الاختبار. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال المصنف رحمه الله، إن هذا المصنف حقا أظنها كأنه كتبها في رؤوس الصفحات الخمس، يفحق الآن تعتبر أنها تأكد بأنها مشوشة يفصل بها بين ما لا يفصل بها، يعني في مواضع نعم جيدة ولكن في كثير مواضع بين لا تميز بين الشرح وخط والنص أحمر والشرح في الأسفل، فكأنه جعل قال مصنف في كل صفحة. نعم. قال فأول العلم، إذن عندما يقول مثلا ومن تعداه مجتهد زل، ثم يقول قال المصنف فأول العلم، فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه، وهذه نقطة مهمة كذلك، ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي، كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثير من الطلب على كل حال يعني بعدما يشرع في طلب العلم ويستمر في طلب العلم وهو كبير يقول كيف أنا أقرأ وأنا أحفظ كذا وكذا ولا أحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يبقى له مثلا مشي يحفظ القرآن الكريم ويستمر فيه كما يستمر الصبيان يحفظه كذا وينشغل به وينقطع له. نعم. وربما قد ترك كثير من فرائض عينه، لا يعرف كثير من واجباته العقدية، من واجبات صلاته، من واجبات صومه، من واجبات أعمال التي يحتاج إليها في اليوم والليلة من عبادات وأحكام فقهية، هذه أولى مقدمة على حفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله عز وجل تحفظ من الفاتحة وجوبا، نعم، وتحفظ بعض الصور كذلك التي تصلي بها، وما عدا ذلك دخل في فرض كفاية. نعم. قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام إذا ما عندكم أحكام، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ. ومما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظها لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. أبحث فقط على جوابي. معلش ممكن. قال: ولم يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك. نعم، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم إلى آخره. كلام منقول من جامع بيان العلم وفضله. نعم. قال: فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع. قال: وقال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ. على كل حال، الشوكاني رحمه الله له كتاب في أدب الطالب ذكر فيه طبقات المتعلمين، وذكر فيه كذلك تمثيل لبعض الكتب المقترحة. هذا كتاب كلها مطبوع موجود، يحاول الواحد أن يقف على ما فينا. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. إذن هنا الفقه ترون كأنه أدرجه في ضمن العلوم التي يعني هو كعلوم الآلة. إذن فرق بين الإنسان يطلب الفقه يطلبه بمعنى من أجل أن يصحح عباداته وعقائده، فقل بين هذه الصورة أنك مثلا تريد أن تصلي صلاة صحيحة، تتوضأ وضوء صحيح، تصوم صوم صحيح، تقوم بجملة ما أنت مطالب به شرعا تفعله على الوجه الشرعي الصحيح، وهذا لا ينجيك ولا ينفعك كونك مثلا تمشي تغامر وتدخل في المذهب تبقى تأخذ بصحيحه وضعيفه وكذا وكذا، تقول أنا أريد أن تمذهب أولا. لا، إذن تأخذ هذا مما ثبت ومما صح، وذلك بأن تذهب ربما مباشرة إلى الكتب التي عنيت بالصحيح. وفي زمان هذا والحمد لله شيء من خدمات كثيرة جدا، الإنسان الذي ربما يتركها ويهملها فقد ضيع عليه زمان كثير. نعم، فصفة صلاة النبي مثلا وكذلك صفة وضوئه وتيممه، كل هذا والحمد لله فيها مؤلفات تجد من ألفها، ليس هناك تعصب مذهبي، وإنما يأخذ بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقي فقط أن الشخص ممكن جدا قال أريد أن أخذ بفقه مذهب البلد كما نسمع يقول بعض الناس، هذا نعم صح لا بأس مطلب، يعني يريد الشخص مثلا أن يتعلم الفقه المعول ومعتمد عليه في بلده، سيما إذا كان إمام مسجد مثلا أو كانت الناس تقصده للفتوى أو لا هو أصلا مفتي معتمد، فهنا حبذا لو يكون عنده اطلاع على المذهب ويفتي بعد ذلك بما تبين له من الدليل. وما من مسألة المسائل إذا كان المذهب فيها على خلاف الصواب إلا وتجد قولا من أقوال أهل المذهب نفسهم ذهب إلى خلافه. هذا أقول على كل حال لبعض من يعني يطرح الإشكال في هذا الباب، يقول لك مثلا أنا أبغى فتوى المذهب وكذا وكذا، ليس فتوى المذهب، أنت الآن تريد أن تفتي العامة بما هو مشهور، قد يكون هذا المشهور ليس صحيحا، لكن خذ بما هو صحيح وصواب، ولو أنك تكون في الصورة كأنك متمذهب. فالمسألة مثلا أي مسألة أي مسألة، هذا الذي يعني صراحة يقف عليه إنسان بسيط عنده شيء من اطلاع المذهب، ما من مسألة اشتهر المذهب واشترف المذهب خلافها إلا وتجد قائلا في المذهب بالصواب. أنت قادر تقول مثلا يعني مسألة البسملة في الفاتحة المالكية قالوا مكروه في الفرض، مكروه الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما دعاء الاستفتاح ليس عندهم أصلا، والموجود أنهم يسموه دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام، وما بسم الله الرحمن الرحيم فمكروه. هناك من قال من مذهب نعم قال بأنها ليس مكروه، لماذا مكروه؟ قال ابن حبيب من المالكية كذلك قال أحوط وغيره. على كل حال هذا الذي يحضرني الحبيب قال مثلا بأنه لا بأس أن تقرأ الجامعة، بل هو الأحوط قال لأن هناك من يقول ببطلان الصلاة إذا لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا في كثير مسائل إذا بحثتها تجد أن هناك قائل، فيكفيك مثلا تقول نعم ذهب المالكية إلى كذا وقال فلان من المالكية بما ذهب إليه غيرهم في المسألة وهو الصواب. نعم، ويكون هنا إذا كان لا بد من النسبة إلى المالكية أنت أولى بأن يقال مالكي، لا يعني المالكي أنك لا بد أن تتبع مالكا في صوابه وخطئه، ولكن تتبع مالك رحمه الله في مقولته التي هي أصل فقهه، وهي ما من قول إلا ويؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القول. هذا ينطبق على مالك وعلى غيره. نعم. قال فهذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم، فلا طهر. ماذا؟ فلا نحيد. إذا قال فلا تحد، كيف ينسى؟ ولنحمل خطاياكم، هذا على القليل، هذا على القليل. هذا أمر أولا. نعم، هو موجود على كل الأمثلة فيها فإيايا وأي الشواب تحذير، وموجود أمثلة على كل حال، ولكن الأصل في الحق أنه في كلام العرب. نعم. ما هذا؟ ماذا شاهد هذا؟ النهي لا نتجاوز لا نتجاوز. لا يتجاوز. نعم، ولكن كونه مثلا قال فلا نحد، لا، بعيدة جدا. أنا عندي لا بد أن أصحح، فلا نحيد. نعم. فيه شيء على ماذا؟ نصحح فلا نحيدون بعد ما نتلفت لك. بيت الفرزدق إذا سلمناه نقول أنه هل يقاس عليه أم لا؟ لأن الأصل في الحق أن الإنسان لا يأمر نفسه ولا ينهى نفسه، هذا هو القاعدة المعروفة على كل حال. كيف تأمر نفسك وكيف تنهى نفسك؟ ما معناه؟ إذن الأصل أن النهي يكون هناك منهي، وهو يكون في صورة المخاطب. إذا وجد أمثلة على كل حال يمثل النبي على سبيل الندرة فقط. نعم. قال على النهج القويم فلا نحيد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. نعم. قال من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات هنون. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات هنون. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه، ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. قال المصنف وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في القلب. هذه الصفة التي ربما كثير ما كنت أنصح بها في بعض المتون، ربما بعض الناس كذلك كأنه يريد أن يحفظ حفظا حتى سنه قد لا يسمح له به، لكن نوع من الحفظ في الحق صراحة السن قد لا يساعد عليه، حفظ المتقن القوي الذي ربما صاحبه يحفظ حفظا. نعم، فهناك حفظ يعني تلين ماذا المتن، يشبه ما إذا كان سبق أن حفظته ثم تلاشى حفظه، تلاشى في ذاكرتك. هذا النوع من التلين يقع على بعض المتون، مثلا بعض الناس يقول مثلا احفظ الأصول الثلاثة، لماذا تحفظ الأصول الثلاثة ونثر وسوف يذهب، ممكن فقط عام تعطي عنه. وكلكم ربما يحفظ مثلا قلنا القرآن حديث نمع من البنية يحفظه، كيف حفظته؟ ممكن يقول لك أنا كثرت ما سمعته، كثرت ما كنت أقرأ به، كثرت ما أستدل به، صار كأنني سبق أن حفظه، وما مجتهد في حفظه كما تحفظ المتون. إذن هذا النوع من الحفظ موجود ويسمى حفظ، كذلك يسمى حفظ أو درجة من حفظ، بمعنى أن الشخص يقرأ النص قراءة يعيده حتى كأنه من يراه يظن أنه يريد أن يحفظه، وفقط إنما يريد فقط يعني جملة العبارات والألفاظ المهمة التي يدور عليها الكلام يريد أن يحفظها فقط، ويكون ربما حتى ترتيب النص عنده كأنه يعني معلوم عنده، ثم بعد ذلك ينطلق إلى غيره. نعم نعم. قال: ثم تكون هكذا، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل، مختصر المقنع قال المصنف، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الأجرومية، واجتهد، عندكم كأنه يقول واجتهد، إذن مثل هذا لكل حال يسمونه في العربية الالتفات، موجود. قال: واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة، فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله حري بالاعتناء. وقد استقرينا تراجم علمائنا فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. وليكن معلوما لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة للارتفاع وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة. وأول السلم هذه المختصرات. وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. وهذا وكذلك هنا نقول باعتبار البلدان. نحن أن واحد طالب علم قال بغي الفقه في الفقه المالكي، ايش واحد من المتعصبين للمذهب لا راجح ولا مرجوح، يعطيه المذهب ويعطيه معه التعصب كذلك، بل قلما تجد واحد هكذا يميل نحو الدليل حتى وإن كان يعرف الفقه. نعم، ويشرح الكتاب، يشرح لك ممكن مختصر خليل، ممكن يشرح لك كتاب مثلا الرسالة بن أبي زيد القرواني، يشرح لك كتب المذهب المشهورة، نعم، ولكن من غير أن يبين راجح، وإنما يذكر لك المذهب ويسرد عليك كما هو من حين حتى بيان الترجيح المذهب، بعضهم لا يعتني به. نعم، هذا إذا سلم من عقيدة قبولية، وإذا سلم كذلك من عقيدة أشعرية، وإذا سلم من تصوف أيضا، لأن هذا هو المعروف على كل حال عندنا، ما تجد واحد إلا وتتلازم عنده هذه الثلاثة، فقه المالكي والتعصب له، نعم، وكونه قبوريا، وكذلك أشعرية، كأن هذه متلازمة في الفقه إذا قلنا. ولذلك مثلا قد بعض الناس يقيس على مثلا يعني فقهاء المملكة، مثلا كثير منهم، لا أقول كلهم، يعني بعضهم أقول هكذا بعضهم، نعم تجده يعني مع كونه متمذهب بالمذهب الحنبلي، إلا أنه إذا كانت مسألة فيها الراجح يعني عالي جدا يصرح بهذا الراجح ويترك المرجوح الذي يعني هذا بالإضافة إلى أن المذهب نفسه مخدوم، والمذهب نفسه على كل حال الحنبلي معدود في المذاهب كأنه بعد الشافعي هو الأقرب إلى السنة، نعم، بخلاف المذهب المالكي ليس وراءه إلا الأحناف. إذا أردنا ترتيب المذاهب هكذا ممكن نقول الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية ثم الأحناف. المالكية مشهورين على كل حال بإكثارهم من استعمال العادات وعمل أهل المدينة وماذا والمصالح المرسلة والاعتماد على العرف، نعم، وهذه كلها في الحقيقة ربما يعني الاعتماد عليها مما كذلك يعني يفوت على صاحبه كثيرا مما ثبت بالسنة. نعم، نأتي مثلا الصلاة، الصلاة عند المالكية، الإنسان إذا صلى صلاة مالكية تعرفون ما معناه؟ معناه ما كان يستفتح، لا يبسمل، لا يؤمن، الأذكار التي بالنسبة له كل الأقوال الصلاة ليس فيها شيء مما هو واجب إلا تكبيرة الإحرام والسلام، كل أذكار الصلاة ليست واجبة، كلها سنن، هذا موسى، كلها سنن ليس فيها شيء واجب إلا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، واحدة وتكبيرة الإحرام، الفاتحة ركن، الفاتحة نعم، والفاتحة والبقية كلها تعتبر سنة. نعم، كل فعل واجب، نعم، كلها إلا ثلاثة مية. نعم نعم قال هو تقول عنده ماذا؟ قلت الترتيب الذي يذكره بعض أهل العلم على كل حال أن بالنسبة لما هو أقرب إلى الدليل من المذاهب مذهب الشافعي، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله معروف أنه يعني من حيث حفظ السنن، ولكن نحن نتكلم عن المذهب ككل، الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية ثم الأحناف. الأحناف على كل حال سببهم أكثر كونهم يعني يعتمدون القياس والرأي، ربما قد يعذره بعضهم لأجل أنهم بعيدين عن منطقة الحجاز، فكانوا مفرطين في استعمال الرأي والقياس، وأما غيرهم فحجازيون إلا أحمد رحمه الله فبغدادي، وكان رحمه الله عند قبل ذهابه إلى مصر شاف رحمه الله تلقى عن مالك، نعم، ومالك من أهل الحجاز، نعم نعم نعم. لا الأحناف في الكوفة، في الكوفة وفي أكثر فقهاء في الكوفة وفي البصرة، نعم. قال عنده والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا على المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ أو العامية الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا ينسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. إذن ونتوقف هنا كذلك. نعم نعم غدا إن شاء الله موعدنا كالعادة بعد صلاة العشاء أسئلة المرتقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش ربما يعني نفتح جدول في قناة التبصرة الخاصة بنا كذلك، نعم، عوائق الطلب، وأظن الكل حصلت له نسخة. سليمان أين نسختك؟ بعتها؟ ها؟ ماذا؟ قال العائق الرابع أخذ العلم عن الأصغر. نعم صح. إذن العائق الخامس، العائق الخامس من عوائق، عوائق تعيق طالب العلم بمعنى تمنع من مواصلة الطلب، وربما يتوقف عن الطلب أو توقف عنه ربما لفترة. ممكن كثير من الناس لا يعرف كيف يفسر أوضاعه وحاله، وهو واقع في عائق من العوائق. نعم. إذن قال العائق الخامس عدم التدرج في العلم، ثم قال نعم قال المصنف رحمه الله لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن محل الشاهد منها هو قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هؤلاء الكفار يقولون لماذا لا القرآن ينزل عليه مرة كله مرة واحدة. إذن قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وفي الآية قبلها وقرآنا فرقناه أي نزل منجما بحسب الحوادث والمناسبات. نعم. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا يؤخذ منه التدرج. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني ازدحام العلم بمعنى فنون عديدة تجتمع على مسامعك تسمع هذا وهذا وهذا، فهذا كما قال ماذا مضلة الفهم بمعنى سبب في ضلال الفهم. وعلى هذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول، وكثير من الناس منعوا الوصول أي الوصول إلى ما يصل إليه الشخص في طلب العلم، لم يصل الغاية التي تطلب بالعلم. لماذا؟ لأنهم تركوا الأصول والبدايات. قال وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. والتدرج يكون في أمرين، تدرج بين الفنون، بين الفنون بمعنى هناك فنون لو رأك شخص وأنت مبتدئ تقرأ فيها مباشرة يقول من نصحك بهذا؟ من قالك بأن هذا العلم يقدم وهذا محله وأنت مبتدئ؟ هذا يعني كأنه مسلم به عند أهل العلم. والثاني، الأمر الثاني في التدرج، تدرج في الفن الواحد، في الفن الواحد يا مسعود، تدرج في الفن الواحد معنى الفن الواحد يكون الشخص يعني هناك كتب في هذا الفن تكون كل مقدمات وكتب أخرى متوسطة وكتب أخرى ممكن جدا تكون في نفس الفن. قال المصنف وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. لذلك كثير ما نتلقى أسئلة من بعض إخواننا هنا وغير هنا يقول لك مثلا ماذا يعني نقرأ أو ماذا كذا بعد كذا وهكذا. فأول سؤال يعني حتى أكفى بعد يعني تفاصيل ونحو ذلك، يقول أنت تقرأ وحدك بمعنى كتبي، لا عك في مكتب وتقرأ، ولا تقرأ في مدرسة ولا عند شيخ ولا. فربما هو لم يكن يتوقع هذا السؤال، ما كان يتوقع هذا السؤال يطرح عليه. لأن الغالب في الحق أنت إذا كنت في مدرسة معينة فهذه المدرسة عندها نظامها وعندها ترتيبها، فلا تحتاج إلى أن تطرح هذا السؤال خارجها. وما إذا كنت شخص تطالع فقط ونحو ذلك من الأشياء، يمكن نعم تنصح لك نصيحة، قال مثلا إذا كنت فرغت من الكتاب فالذي يليه والذي بعده في الترتيب هو الكتاب الفلاني ونحو ذلك. وهذا أقول لكم لأنه كذلك ممكن واحد منكم أي واحد يسأله، فجيد أن يقال له بأنه إذا كنت في مدرسة معينة فالتزم ترتيبها ولا تكاد تخلو مدرسة من ترتيب عرفي معروف فيها، يعني كل الطلبة يعني يستطيعون أن يلقنوه لغيرهم، قال هكذا قرأنا، هكذا درسنا، هكذا تعلمنا ونحو ذلك. نعم، ويكون هذا يعني في حق لا مشاحة فيه إذا اختلفت مدرسة مع مدرسة أخرى ونحو ذلك. قال وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم، لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. نعم، كان بعض البلدان اشتهر فيهم مثلا ملحق الإعراب يدرسونه هنا، وعندنا هنا في المغرب العربي كله أقصد يعني يشتهر الأزرومية وأنظام الأزرومية، والملحق ربما قل من يقرأه، قليل من الناس من يقرأ الملحق. نعم. قال وإذا فإن إشارات إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. روى ابن المديني عن ابن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير قرأت القرآن؟ قلت لا، قال فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم، اذهب فقرأه ثم اطلب العلم. قال المصنف فذهبت فغبرت زمانا، غبرت بمعنى تغيبت في القرآن الكريم، إنها كانت من الغابرين. نعم، بهذا المعنى. أه؟ أه؟ ماذا؟ ماضي كذلك، إيه ماضي وغابر الأزمان، غاب كذلك. نعم، أه؟ في القادم. إذا كان ما أعرف أنه من أصدر لكل حال. نعم، قال فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال قرأت الفريضة؟ الفريضة بمعنى علم المواريث، علم المواريث. نعم، وقال أبو العيناء، قال نعم، قلت لا، قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم، قال فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال الآن فاطلب العلم. وقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث، قال اذهب فتحفظ القرآن، قلت قد حفظت القرآن، قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح، فقرأت العسرة حتى أنفذته. قال المصنف رحمه الله فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض، قلت قد تعلمت الصلبة والجدة والجدة والكبرى. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين. قال فلما؟ قال عمر يعني حين طعن يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني كنت محدثا لحدثتك أنت الأول لأنك نجحت في الاختبار. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال المصنف رحمه الله، إن هذا المصنف حقا أظنها كأنه كتبها في رؤوس الصفحات الخاصة، يفحق الآن تعتبر أنا تأكدت بأنها مشوشة فقط، يفصل بها بين ما لا يفصل بها، يعني في مواضع نعم جيدة ولكن في كثير مواضع بين لا تميز بين الشرح وخط، هو النص أحمر والشرح في الأسفل، فكأنه جعل قال المصنف في كل صفحة. نعم. قال فأول العلم، إذن عندما يقول مثلا ومن تعداه مجتهد زل، ثم يقول قال المصنف فأول العلم، فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه، هذه نقطة مهمة كذلك، ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي، كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثير من الطلبة على كل حال يعني بعدما يشرع في طلب العلم ويستمر في طلب العلم وهو كبير يقول كيف أنا أقرأ وأنا أحفظ كذا وكذا ولا أحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يبليه مثلا مشي يحفظ القرآن الكريم ويستمر فيه كما يستمر الصبيان يحفظ وكذا وينشغل به وينقطع له. نعم. وربما قد ترك كثير من فرائض عينه، لا يعرف كثير من واجباته العقدية، من واجبات صلاته، من واجبات صومه، من واجبات أعمال التي يحتاج إليها في اليوم والليلة من عبادات وأحكام فقهية، هذه أولى مقدمة على حفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله عز وجل تحفظ من الفاتحة وجوبا، نعم، وتحفظ بعض الصور كذلك التي تصلي بها، وما عدا ذلك دخل في فرض كفاية. نعم. قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، ويتفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ، ومما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظها لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. أبحث فقط على جوابي. معلش ممكن. قال: ولم يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك. نعم، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم إلى آخره. كلام منقول من جامع بيان العلم وفضله. نعم. قال: فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع. قال: وقال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ. على كل حال، الشوكاني رحمه الله له كتاب في أدب الطالب ذكر فيه طبقات المتعلمين، وذكر فيه كذلك تمثيل لبعض الكتب المقترحة. هذا كتاب كلها مطبوع موجود، يحاول واحد أن يقف على ما فينا. قال: ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. إذن هنا الفقه ترون كأنه أدرجه في ضمن العلوم التي يعني هو كعلوم الآلة. إذن فرق بين الإنسان يطلب الفقه يطلبه بمعنى من أجل أن يصحح عباداته وعقائده، فرق بين هذه الصورة أنك مثلا تريد أن تصلي صلاة صحيحة، تتوضأ وضوء صحيح، تصوم صوم صحيح، تقوم بجملة ما أنت مطالب به شرعا تفعله على وجه الشرع الصحيح، وهذا لا ينجيك ولا ينفعك كونك مثلا تمشي تغامر وتدخل في المذهب تبقى تأخذ بصحيحه وضعيفه وكذا وكذا، تقول أنا أريد أن تمذهب أولا، لا. إذن تأخذ هذا مما ثبت ومما صح، وذلك بأن تذهب ربما مباشرة إلى الكتب التي عنيت بالصحيح. وفي زمان هذا والحمد لله شيء من خدمات كثيرة جدا، الإنسان الذي ربما يتركها ويهملها فقد ضيع عليه زمان كثير. نعم. فصفة صلاة النبي مثلا وكذلك صفة وضوئه وتيممه، كل هذا والحمد لله فيها مؤلفات تجد من ألفها، ليس هناك تعصب مذهبي وإنما يأخذ بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقي فقط أن الشخص ممكن جدا قال أريد أن أخذ بفقه مذهب البلد كما نسمع يقول بعض الناس، هذا نعم صح لا بأس مطلب، يعني يريد الشخص مثلا أن يتعلم الفقه المعول ومعتمد عليه في بلده، سيما إذا كان إمام مسجد مثلا أو كانت الناس تقصده للفتوى أو لا هو أصلا مفتي معتمد، فهنا حبذا لو يكون عنده اطلاع على المذهب ويفتي بعد ذلك بما تبين له من الدليل. وما من مسألة المسائل إذا كان المذهب فيها على خلاف الصواب إلا وتجد قولا من أقوال أهل المذهب نفسهم ذهب إلى خلافه، هذا أقول على كل حال. بعض من يعني يطرح الإشكال في هذا الباب يقول لك مثلا أنا أبغى فتوى المذهب وكذا وكذا، ليس فتوى المذهب، أنت الآن تريد أن تفتي العامة بما هو مشهور، وقد يكون هذا المشهور ليس صحيحا، لكن خذ بما هو صحيح وصواب، ولو أنك تكون في الصورة كأنك متمذهب. فالمسألة مثلا أي مسألة أي مسألة، هذا الذي يعني صراحة يقف عليه إنسان بسيط عنده شيء من اطلاع المذهب، ما من مسألة اشتهر المذهب واشترف المذهب خلافها إلا وتجد قائلا في المذهب بالصواب. أنت قادر تقول مثلا يعني مسألة البسملة في الفاتحة المالكية قالوا مكروهة في الفرض، مكروه الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما دعاء الاستفتاح ليس عندهم أصلا، والموجود أنهم يسموه دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام، وما بسم الله الرحمن الرحيم فمكروهة. هناك من قال من مذهب نعم قال بأنها ليس مكروهة، لماذا مكروهة؟ قال ابن حبيب من المالكية كذلك قال أحوط وغيره على كل حال. هذا الذي يحضرني بحبيب قال مثلا بأنه لا بأس أن تقرأ الجامعة، بل هو الأحوط قال أن هناك من يقول ببطلان الصلاة إذا لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا في كثير مسائل إذا بحثتها تجد أن هناك قائل، فيكفيك مثلا تقول نعم ذهب المالكية إلى كذا وقال فلان من المالكية بما ذهب إليه غيرهم في المسألة وهو الصواب. نعم. ويكون هنا إذا كان لا بد من النسبة إلى المالكية أنت أولى بأن يقال مالكي، لا يعني المالكي أنك لا بد أن تتبع مالكا في صوابه وخطئه، ولكن تتبع مالك رحمه الله في مقولته التي هي أصل فقهه، وهي ما من قول إلا ويأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القول، هذا ينطبق على مالك وعلى غيره. نعم. قال فهذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم، فلا فلا طهر. ماذا؟ فلا نحيد. إذا قال فلا تحد. كيف ينعنس؟ ولنحمل خطاياكم. هذا على القليل. هذا على القليل. هذا أمر أولا. نعم. هو موجود على كلها الأمثلة فيها فإيايا وأي الشواب تحذير. وموجود أمثلة على كل حال، ولكن الأصل في الحق أنه في كلام العرب. نعم. ما. هذا ماذا شاهد يا ولد؟ النهي لا نتجاوز. لا نتجاوز. لا نتجاوز. لا يتجاوز. يتجاوز. نعم. ولكن كونه مثلا قال فلا نحد، لا بعيد جدا. أنا عندي لا بد أن أصحح. فلا نحيد. نعم. نعم. فيه شيء على ماذا؟ نصحح فلا نحيدون بعد ما نتلفت لك. فلا نحيد. نعم. بيت الفرزدق إذا سلمناه نقول أنه هل يقاس عليه أم لا؟ لأن الأصل في الحق أن الإنسان لا يأمر نفسه ولا ينهى نفسه. هذا هو القاعدة المعروفة على كل حال. كيف تأمر نفسك؟ وكيف تنهى نفسك؟ ما معناه؟ إذن الأصل أن النهي يكون هناك منهي، وهو يكون في صورة المخاطب. إذا وجد أمثلة على كل حال يمثلون بها على سبيل الندرة فقط. نعم. قال على النهج القويم فلا نحيد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. نعم. قال من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات هنون. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات هنون. ورحم الله بن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. قال المصنف وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان, موضع الذي فيه الإنسان. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به, فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في القلب. هذه الصفة التي ربما كثير ما كنت أنصح بها في بعض المتون, ربما بعض الناس كذلك كأنه يريد أن يحفظ حفظا حتى سنه قد لا يسمح له به, لكن نوع من الحفظ في الحق صراحة السن قد لا يساعد عليه حفظ ذي المتقن القوي الذي ربما صاحبه يحفظ حفظا. نعم, فهناك حفظ يعني تلين ماذا المتن يشبه ما إذا كان سبق أن حفظته ثم تلاشى حفظه, تلاشى في ذاكرتك. هذا النوع من التلين يقع على بعض المتون, مثلا بعض الناس يقول لك مثلا احفظ أصول الثلاثة, لماذا تحفظ أصول الثلاثة والأثر وسوف يذهب, ممكن فقط عام تعطيه عنه. وكلكم ربما يحفظ مثلا قلنا القرآن حديث نمر بن يت يحفظه, كيف حفظته؟ ممكن يقول لك أنا كثرت ما سمعته, كثرت ما كنت أقرأ به, كثرت ما أستدل به, صار كأنني سبق أن حفظه وما اجتهد في حفظه كما تحفظ المتون. إذن هذا من حفظ موجود ويسمى حفظ, كذلك يسمى حفظ أو درجة من حفظ, بمعنى أن الشخص يقرأ النص قراءة يعيده حتى كأنه من يراه يظن أنه يريد أن يحفظه, وفقط إنما يريد فقط يعني جملة العبارات والألفاظ المهمة التي يدور عليها الكلام يريد أن يحفظها فقط, ويكون ربما حتى ترتيب النص عنده كأنه يعني معلوم عنده, ثم بعد ذلك ينطلق إلى غيره. نعم, نعم. قال ثم تكون هكذا, ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد, وفي الفقه مختصر الدليل مختصر المقنع قال المصنف, وفي الحديث بلوغ المرام, وفي النحو الأجرومية, واجتهد عندكم كأنه يقول واجتهد إذن مثل هذا على كل حال يسمونه في العربية الالتفات موجود. قال واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها, لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول, فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه, ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله حري بالاعتناء. وقد استقرينا تراجم علمائنا فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. وليكن معلوما لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم, وإنما هو لفوائد شتى, منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة للارتفاع وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول السلم هذه المختصرات. وليس معنى حفظها العمل، وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. وهذا وكذلك هنا نقول باعتبار البلدان. نحن أن واحد طالب علم قال بغي الفقه الفقه المالكي، مش واحد من المتعصبين للمذهب لا راجح ولا مرجوح، يعطيه المذهب ويعطيه معه التعصب كذلك. بل قلما تجد واحد هكذا يميل نحو الدليل، حتى وإن كان يعرف الفقه نعم، ويشرح الكتاب، يشرح لك ممكن مختصر خليل، ممكن يشرح لك كتاب مثلا الرسالة بن أبي زيد القرواني، يشرح لك كتب المذهب المشهورة نعم، ولكن من غير أن يبين راجح، وإنما يذكر لك المذهب ويسرد عليك كما هو من حيث حتى بيان الترجيح المذهب، بعضهم لا يعتني به نعم. هذا إذا سلم من عقيدة قبولية، وإذا سلم كذلك من عقيدة أشعرية، وإذا سلم من تصوف أيضا، لأنه هذا هو المعروف على كل حال عندنا، ما تجد واحد إلا وتتلازم عنده هذه الثلاثة، فقه المالكي والتعصب له نعم، وكونه قبوريا، وكذلك أشعرية، كأن هذه متلازمة في الفقه إذا قلنا. ولذلك مثلا قد بعض الناس يقيس على مثلا يعني فقهاء المملكة مثلا، كثير منهم لا أقول كلهم يعني بعضهم، أقول هكذا بعضهم نعم نعم، تجده يعني مع كونه متمذهب بالمذهب الحنبلي، إلا أنه إذا كانت مسألة فيها الراجح يعني عالي جدا يصرح بهذا الراجح ويترك المرجوح الذي يعني، هذا بالإضافة إلى أن المذهب نفسه مخدوم، والمذهب نفسه على كل حال الحنبلي معدود في المذاهب كأنه بعد الشافعي هو الأقرب إلى السنة نعم، بخلاف المذهب المالكي ليس وراءه إلا الأحناف. إذا أردنا ترتيب المذاهب هكذا ممكن نقول الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية ثم الأحناف. المالكية مشهورين على كل حال بإكثارهم من استعمال العادات وعمل أهل المدينة وماذا والمصالح المرسلة والاعتماد على العرف نعم، وهذه كلها في الحقيقة ربما يعني الاعتماد عليها مما كذلك يعني يفوت على صاحبه كثيرا مما ثبت بالسنة نعم. نأتي مثلا الصلاة، الصلاة عند المالكية، الإنسان إذا صلى صلاة مالكية تعرفون ما معناه؟ معناه ما كان يستفتح، لا يبسمل، لا يؤمن، الأذكار التي بالنسبة له كل الأقوال الصلاة ليس فيها شيء مما هو واجب إلا تكبيرة الإحرام والسلام، كل أذكار الصلاة ليست واجبة، كلها سنن، هذا موسى، كلها سنن ليس فيها شيء واجب إلا السلام، السلام عليكم ورحمة الله واحدة وتكبيرة الإحرام. الفاتحة ركن، الفاتحة نعم، والفاتحة والبقية كلها تعتبر سنة نعم. كل فعل واجب نعم كلها إلا ثلاثة ما هي نعم نعم. قال هو تقول عنده ماذا؟ قلت الترتيب الذي يذكره بعض أهل العلم على كل حال أن بالنسبة لما هو أقرب إلى الدليل من المذاهب مذهب الشافعي، وإن كان الإمام أحمد بن رحمه الله معروف أنه يعني من حيث حفظ السنن، ولكن نحن نتكلم على المذهب ككل، الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية ثم الأحناف. الأحناف على كل حال سببهم أكثر كونهم يعني يعتمدون القياس والرأي، وربما قد يعذره بعضهم لأجل أنهم بعيدين عن منطقة الحجاز، فكانوا مفرطين في استعمال الرأي والقياس، وأما غيرهم فحجازيون إلا أحمد رحمه الله فبغدادي، وكان رحمه الله يعني قبل ذهابه إلى مصر شاف رحمه الله تلقى عن مالك، نعم، ومالك من أهل الحجاز، نعم نعم نعم. لا الأحناف في الكوفة، في الكوفة وفي أكثر فقهاء في الكوفة وفي البصرة، نعم. قال لا. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا على المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ أو العامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا ينسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها، وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. إذن ونتوقف هنا كذلك. نعم نعم، غدا إن شاء الله موعدنا كالعادة بعد صلاة العشاء أسئلة المرتقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش ربما يعني نفتح جدول في قناة التبصرة الخاصة.